بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم المجموعة الرابعة والأخيرة من شرح فضيلة الشيخ طالب بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد. ولقد جاءت هذه المجموعة في 9 أشرطة مبتدئة بالشريط 55 وحتى الشريط 63 وهو آخر شريط من هذا الشرح. وكانت بداية هذه المجموعة من الباب 50 إلى آخر الكتاب. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن المجموعة الأخيرة من هذا الشرح كانت من ضمن دروس فضيلته في مدينة الرياض لهذا الكتاب. وننبه أيضا إلى أن أسئلة هذه المجموعة قد أخرجت في أشرطة مستقلة، وسنقوم بإخراجها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعل هذا الشرح في موازين حسنات الشيخ، وأن ينفع به، وأن يكتب لكل من ساهم في إخراج هذا الشرح عظيم الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76,100 دال على 46,803,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط 55 من هذا الشرح.
فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن خوفه معه سمي له عبد الحارث فأبدا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك فأبدا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن مقاتل شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون إنسانا وذكر مثله عن الحسن والسعيد وغيرهما. هذا الباب مقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود مجرد التسمية أما إذا كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد فقوله رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما يريد بيان ما جاء في تفسير الآية ما جاء في تفسير الآية ثم ذكر عن ابن حزم هو الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري له المؤلفات العظيمة مثل المحلى والفصل في الملل والمحن والأنساب وغير ذلك من المؤلفات جوامع السيرة فهو إمام جليل خصوصا في علم الحديث إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه سلاقة اللسان برده على المخالفين وكذلك الظاهرية اعتناق لمذهب الظاهرية مذهب داود بن علي الظاهري الظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون التعمق في معانيها وأسرارها وعدم القول بالقياس وهذا نقص في هذا المذهب ولكن على كل حال هو إمام جليل له نفع عظيم في الإسلام ومؤلفات خصوصا المحلى وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية والأسانيد وفضائله كثيرة رحمه الله قال اتفقوا يعني أجمعوا المراد هنا أجمعوا يعني العلماء اتفقوا أجمع العلماء ليس المراد الاتفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم كما يقال اتفق الأئمة الأربعة على كذا المراد بالإجماع هو إجماع العلماء هذا هو المراد اتفقوا يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحارث وغير ذلك لأن التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى لأن الخلق كلهم عباد الله كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر ولكن العبودية على قسمين، عبودية عامة وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم مملوكون لله، مخلوقون لله، يتصرف فيهم ويدبر أمورهم، هذا لا يخرج عنه أحد من الخلق. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية التأله، عبودية التأله والمحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذه عبودية خاصة بالمؤمنين. وإلا فكل الخلق عباد لله العبودية العامة، فلا يجوز أن يعبد أحد بغير الله كائنا من كان، لا عبد الكعبة ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الأمير أو غير ذلك، كل ذلك باطل ومحرم وشرك بالله عز وجل. قال حاشا عبد المطلب، حاشا استثناء كلمة فعل، حاشا فعل الله، حاشا فعل الله يدل على الاستثناء، وما بعده ياتي منصوبا. حاشا عبد المطلب، حاشا فعل الله وعبد استثناء منصوب بالاستثناء، علامة نصبه فتحة الله. عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر النسب الشريف، يتصل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتصل بإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فعبد المطلب هذا استثناه ابن خزم من التأهيل، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، هذا ليس مستثنى، ليس مستثنى، فلا يجوز الآن أن يسمى عبد المطلب أحد، حرام إلا أن يسمي الآن عبد المطلب، فلا وجه للاستثناء. وإنما المقصود لعبد المطلب انه اسم الماضي، حكايه للماضي، حكايه للماضي، هذا في الجاهليه، والاسماء يقال عبد الكعبه، عبد الشمس، عبد المناف، يعني يقال في الحكايه للماضي. اما بعد الاسلام فلا يجوز ان يسمى احد بهذا الاسم، لا عبد الشمس ولا عبد الكعبه ولا عبد المطلب ولا غير ذلك. أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا حكاية للماضي. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس هذا اسمه، ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن هاشم، هذا اسمه، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد، المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أولاد عبد المطلب، فأولاد أولاد عبد مناف. ولكن هاشما أخ المطلب ابن عبد مناف هاشم على جد الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج في المدينة من بني النجار تزوج في المدينة من بني النجار فولدت له النجارية ولدت له شيبة ولدت له شيبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمي ابن عباد عبد المطلب ولا أصل اسمه شيبة فذهب هاشم عمه إليه في المدينة وجاء به طفلا صغيرا جاء به طفلا صغيرا إلى أبيه هاشم ولكن السفر أكثر عليه لأنه طفل صغير ومسافة السفر بين المدينة ومكة طويلة فتأثر الطفل في السفر وصار أسود فلما رآه الناس وأنه عبدا للمطلب عبدا لعبده المطلب فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك مملوك عبد المطلب ظنوا أنه من المماليك أنهم رأوه متغير اللون السبب فقالوا جاء المطلب معه بعبد من المدينة فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك ورقيق عبد المطلب مع أنه من أخيه وسمي من يومها عبد المطلب من باب اللقب لا من باب التسمية هذا الأصل فليس فيه من الفتنة من غير الله يعني اسمه العطي شيبة في بعض الروايات شيبة الحمل شيبة الحمل إذن ما صار من التسمية من غير الله فلا معنى إذن لاستثناء الإمام ابن حزم رحمه الله ويكون الحكم باقيا على ما هو عليه بدون استثناء انه لا يجوز تعبيد غير الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما قال لما رشاها ادم فغشاها آدم يعني الآية يفسرها ما قبلها قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلا بد من تفسير الآية من أولها هو الذي خلقكم أي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم يا بني آدم خلقكم من نفس واحدة وهي آدم أبيكم عليه الصلاة والسلام كل الناس أولاد لآدم عليه الصلاة والسلام من نفس واحد وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة هي آدم وجعل منها زوجها خلق الله هذه آية أخرى عجيبة خلق الله من آدم أنثى من ضلعه خلقها من ضلعه أنثى صارت زوجة له وجعل منها زوجها خلقها من ضلع فصارت زوجة له هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق أنثى من ذكر بدون أم خلق أنثى من ذكر بدون أم وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون ان المسيح ابن الله لانه ليس له اب فمعناه ان الله هو ابوه او انه ابن الله او هو الله او ثالث ثلاثه تعالى الله عما يقولون وليس له فكر الا ان عيسى ليس له اب طيب حواء ليس لها ام بل ادم ليس له ام ولا اب فإذا كان الله قادرا على أن يخلق إنسانا من غير أب ولا أم وقادرا على أن يخلق أنثى من أب بلا أم فلا يقدر على أن يخلق إنسانا من أم بلا أب فلا سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يعني بلا أم ولا أب ثم قال له قم فيقول كيف تتعجبون من خلق عيسى ولا تتعجبون من خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وجعل منها زوجها الزوج الشكل يعني الزوج هو الشكل في الأصل في اللغة زوج الشيء شكله واحصر الذين ظلموا أزواجهم لأن أشكاله من الكفرة فكل شكل يحشر مع شكله يوم القيامة واحصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله هذا في الأصل الشكل. والمراد الزوج هنا المراد بالزوج هنا الأنثى مع الذكر لأجل توالد الله جل وعلا خلق من كل زوجين اثنين كل شيء خلق منه زوج النباتات والحيوانات والآدميين كل شيء خلق من كل شيء خلقنا زوجين من أجل أي شيء من أجل بقاء النوع تتلاقح الأشياء تتلاقح الأزواج فتنتج فيبقى النوع نوع النبات نوع الحيوانات نوع بني آدم هذا من حكمته سبحانه وتعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق وجعل منها زوجها الحكمة في ذلك ليسكن إليها ليسكن الزوج إلى زوجه بمعنى ليطمئن ويستريح مع زوجه لأن النفوس تميل إلى أجسادها ولو كانت زوجة آدم من غير شكل نطمئن إليها فلو يقوم معك زوجة من غير بني آدم تطمئن أنت ما تطمئن إلى غير شكلك كل شيء يطمئن إلى شكلك الجيب يطمئن مع الجيبة والكلب مع الكلبة والإنسان مع الإنسان وهكذا ما أحد الخيل مع الخصال الحمار مع الأثار وهكذا كل شيء مع شكله ولا يصلح أن يذهب إلى غير شكله ولا يطمئن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى يسكن إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كل يعلف مع جنسه ومع شكله فالحكمة في تجاوز الآدميين هي أنس بعضهم ببعض واستقرار بعضهم مع بعض تكوين الأسر لأنهم لو لم يتآلفوا ولم يستقروا ما حصل النسل لا حصل التوالد الذي يبقى منه النوع الإنساني جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها يعني وطئها آدم عليه الصلاة والسلام الاثناء يعني الجمع لما تغشاها يعني جامعها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه حملت يعني علقت رحمها بالنفس حملت حملا خفيفا هذا شأن الحمل في أول أطوار كل نطفة ثم علقة ثم مضغة هذا يكون خفيف حملت حملا خفيفا يعني لا يثقلها في أول أطواره فمرت به يعني ما أجلتها ولا عوقها عن العمل صارت تمر وتمشي تقوم وتجلس ما أثر عليها لكن لما انتقل إلى التكوين والتخليق ونفخ الروح فيه صار إنسانا في بطنها فثقلت، فلما أثقلت يعني في طور نفخ الروح فيه دعوا الله ربهما، دعا آدم دعوة هذا تسمية آدم وحواء، طلب من الله جل وعلا، دعوا الله ربهما أشفقا كما قال في آخر الأثر كما قال مقاتل كما قال مجاهد أشفقا أن لا يكون إنسانا، أشفقا يعني خافا، أشفقا يعني خافا أن لا يخرج هذا المولود إنسانا وإنما يخرج بشكل آخر حيوانا أو ما أشبه ذلك. لئن آتيتنا صالحا يعني سويا في خلقته، صالحا يعني إنسانا ولم يكن من جنس آخر، وأيضا إنسانا سويا في خلقته ليس فيه نقص في أعضائه أو حواسه، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الولد سليما فهذا أكبر نعمة من الله على الوالدين، أنه قد يأتي الولد غير سليم، يأتي غير سليم ويكفر هذا وقوعه كما هو معلوم، فيقضع فيه مشقة على والديه وهو ما يسمى بالمعوق أو المتخلف عقليا أو ما شابه ذلك. وولادة الولد سليما في عقله وحواسه وأعضائه هذا من أسباب نعم الله على الوالدين، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لأن هذا الواجب في النعمة أن تشكر. فلما آتاهما صالحا استجاب الله دعوتهما وآتاهما ولدا إنسانا سويا صالحا، جعل له شركاء أي شيء بأن سمياه عبد الحارث، عبداه لغير الله، هذا من الشرك الاسم، من الشرك الاسم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تغشاها آدم وحملت حملا خفيفا فمرت على ما سبق ذلك، أتاهم الشيطان فلما أثقلت أتاهم الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وسوسة آدم، من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة، وجاءه الشيطان وزينها له وأغراه بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض بسبب ذلك، مصيبة مصيبة بسبب الذنب. ولكن آدم وحواء عليهما السلام تابع إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقع منهم مخالفة فإنهم يتوبون إلى الله، وما ذكر في القرآن ذنب وقع من نبي إلا وذكرت معه التوبة، ذكرت معه التوبة وأن الله تاب عليه. أتاهم الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لتطيعنني فيما آمركما أو لأجعلن له قرن الأيل، قرن الأيل، الأيل ذكر الأوعال، ذكر الأوعال نوع من الصيد إلى الظباء، نوع من الظباء يسمى الأيل أو الصيتل، معروف له قرون طويلة حاجة، فتطيعان لي أو لأجعلن له قرني أيل، فيشق بطنك آخر يهدد حواء بذلك، ولا أفعلن ولا أفعلن من التخويفات والتهديدات، فلم يستفيد إليه ولم يطيعاه، فبيا أن يطيعاه لعلمهما أنه عدو لهما وأنه خدعهما في أول مرة وأخرجهما من الجنة، فلا يطيعانه بعد ذلك. فخرج ميتا وسمياه عبد الحارث، قال له ما سمياه عبد الحارث، يعني هذا الذي أمرهما به، وإلا فإنه سيفعل ويفعل، فأبي أن يطيعه. فخرج المولود ميتا على باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، آدم عليه الصلاة والسلام ابتلي. فخرج ميتا ابتلاء من الله وامتحان. ثم حمل الثانية فأتاهما وعرض لهما مثل الأول وحددهما فأبيا أن يطيعاهما، فخرج ميتا على امتحان من الله سبحانه وتعالى وابتلى. ثم حمل المرة الثالثة فأتاهما فذكر لهما ذلك، ما ييأس الشيطان لعنه الله، ما ييأس، يحاول مع الإنسان ولا ييأس، وعنده بعد نظر، لو ما أدرك هالمرة يدرك المرة الثانية وهكذا ولا يتعب. فأدركهما حب الولد، أدركهما حب الولد، وسمياه عبد الحارث، وقالوا الحارث اسم إبليس، يعني سمياه عبدا لإبليس، أنه فيه الحارث لعنه الله قبل أن تحصل عليه اللعنة، وقبل يسمى الحارث، لكن بعد ما حصلت عليه اللعنة وطرد إلى الملأ الأعلى سمي بإبليس. سمي فأدركهما حب الولد وسمياه عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني أنه ليس شركا في العبادة وإنما هو شرك في الطاعة، شرك في الطاعة. وبهذا الذي حصل من تسمية الولد بعبد الحارث طاعة للشيطان في ذلك، والحامل لهما ليس هو الامتثال لأمر الشيطان، وإنما الحامل لهما حب الولد، هذا هو الحامل، وإلا فإنهما على التوحيد لله عز وجل وعلى الطاعة لله، ولكن حب الولد حملهما على أن وقع فيما وقع فيه. ذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله عيد أبي حاتم بسند صحيح عن مقاتل شركاء في الطاعة لا في العبودية أو لا في العبادة، يعني أن هذا النوع، أن هذا من نوع الشرك في الطاعة لا في العبادة، في طاعته لا في عبادته، وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة، شرك أصغر لا سيما وأنهما لم يفعل هذا قصدا للمعنى، وإنما فعلاه من باب حب الولد من أجل سلامته فقط، ومع هذا سماه الله شركا، فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان، بل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى شركا ولو لم يقصده، ولو لم يقصده ولم ينهيه. يحكم عليه لأن فعله هذا الشرك، سواء من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله جدا، مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله جدا، ولكن اللفظ هذا لا يجوز، اللفظ هذا لا يجوز، فهو شئت ولو لم يكتبه، فكيف إذا قصدت الأمر أكد. وله أيضا ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد أن قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا أشفق، أي خاف أن لا يكون إنسانا بل يكون غير إنسان. ومثله ذكر مثله عن الحسن أي الحسن البصري وسعيد يعني سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، أي مثل هذا الذي ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية الكريمة، بل هذا قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير، ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقال هو أولى القولين في تفسير الآية، في تفسير الآية الكريمة، وهو الذي اختاره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب، اختاره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله، هو هذا التفسير الذي ذكره ابن عباس، أن هذا الشرك المذكور في أول الآية وقع من آدم وحواء، وقع من آدم وحواء، لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. وذهب بعض المفسرين وهو القول الثاني إلى أن الآية من أولها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حواء، وإنما تعني المشركين من بني آدم، وإنما تعني المشركين من بني آدم. واعتمدوا في هذا على شيئين، الشيء الأول أنه لا يجوز أن يقع من آدم مثل هذا، من آدم وحواء، لأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون، وهذا لفظ جمع يراد به المشركين من بني آدم، من بني آدم، هذه وجهة أهل القول الثاني. واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره، القول الثاني اختاره وطعن في رواية فيما روي عن ابن عباس وقال لعله من الإسرائيليات، ولكن الإمام ابن جرير كما ذكرت لكم يقول أولى القولين هو القول الأول الذي عليه أكثر المفسرين، هذا أولى القولين، ويترجح القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير بلفظ التثنية، وأول الآية لا شك أن في آدم وحواء هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ما يراد بهذا؟ فأحد يقول غير آدم وحواء؟ أبدا، ما أحد يقول غير آدم وحواء. ثم أعاد الضمائر في التثنية إليهما، هذا أسلوب العرب أنهم ينكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إليه، إن كان مفردا مفردا وإن كان مثنى مثنى وإن كان جمعا فجمعا، هذا الأسلوب العربي. قال تعالى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فارتمرت به فلما أثقلت دعوا الله، دعوا هذا تثنية، الله ربهما هذا تثنية، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما هذا التثنيه جعلا له شركاء هذا التثنيه كل هذا يرجع الى آدم وحواء. اما اخر الايه فهو التفات الى الذريه التفات الى الذريه وهذا اسلوب عربي اسلوب الالتفات معروف في لغه العرب. لما ذكر قصه ادم وحواء وفرغ منها انصرف الى الذريه فقال فتعالى الله عما يشركون. هل المشركون من العرب الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعظم الآية في آدم وحواء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء من المشركين. فكأن الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله. الشرك الذي وقع من آدم وحواء هو شرك أصغر والشرك الأكبر الذي وقع من عبدة في الأوثان من ذرية آدم. فأولا مما يترجح به القول الأول أن الضمائر كلها مثنى والقول بأن المراد الذرية هذا تعسف في الألفاظ لا يجوز. ثانيا أن ما فسر به ابن عباس ورد من عدة جهات فهو تفسير صحيح من مجموع طرقه. ثالثا أن عليه الأكثر من أهل العلم كما قالت الشوكاني في نيل في الأوقات. رابعا أنه هو المعنى الذي رجحه الإمام ابن جرير شيخ المفسرين على أولى القولين القول الأول. قال أبو جعفر أولى القولين هو القول الأول وهذا الذي اختاره المسلم الخلاف في هذا الباب ماشي على أنه هذا وهو كذلك الشارع ولا محذور فيها. أما أن آدم عليه السلام لا يليق به ذلك فهذا وقع منه ما حصل فيما ذكره الله في أول في القرآن في مواضع كثيرة في قصة الشجرة وآثاره منها. أليس هذا صحيحا وواقعا؟ فيكون ما حصل في هذه القصة مثل ذلك. وقع من آدم عليه السلام المعصية ووقعت منه هذه الأيام. فكيف تستغربون هذا ولا تستغربون ما قصه الله سبحانه وتعالى؟ ولكن كما ذكرنا أن آدم عليه السلام تاب من ذلك والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما اللوم على الذي يستمر على الذنب. أما كل إنسان يذنب ويتوب فهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على التائبين. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا ما هو شرك أكبر إنما هو شرك أصغر شرك في الطاعة في الألفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد يقع من الأنبياء بعض المخالفات التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب الله عليهم. ذكر الله لآدم وذكر لموسى قتله النفس التي قتلها وذكر ما ذكر لداود عليه الصلاة والسلام وما ذكر ليونس ابن متى عليه الصلاة والسلام ونحو أشياء من هذا فقط. لكنها أشياء يسيرة ويتوبون منها ويتوب الله عليهم. هذا هو الاستفادة من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن. استفاد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم الفائدة الأولى بيان الحكمة من خلق الزوجات بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم وأن المقصود من ذلك السكن والاستيلاد وغير ذلك من الفوائد القوامة من الرجل على المرأة خيانتها إلى غير ذلك. لكن أهم شيء هو السكن كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها صالحين أثرياء في خلقتهم صالحين في دينهم هذا من أفضل النعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا بيان الحكمة من خلق الزوجات للذكور في بني آدم. ثانيا في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج وأنها السكن والاستيلاد ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة والقوامة والنفقة غير ذلك. فالمرأة بلا رجل تكون معذبة والرجل بدون امرأة يكون معذبا. أما إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام النعمة. المسألة الثالثة في حديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك. تعبيد الأسماء لغير الله شرك جعلا له شركاء فيما آتاهما. المسألة الرابعة فيها التحريم من كيد إبليس. تحريم من كيد إبليس وإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. المسألة الرابعة فيها التحريم من كيد إبليس. تحذير من كيد إبليس إذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتلقن ذريته إلا قليلا. قال هذه عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يهدد ويتوعد وينفذ لعنه الله إذا أدرك من بني آدم المقصود فإنه لا يعلمه ولو لم يدرك أول مرة فإنه لا ييأس ويحاول دائما وابدا. المسألة الخامسة في الآية دليل على أن سلامة المولود من أكبر النعم على والديه. سلامته في أعضائه وسلامته في عقله وحواسه هذا من أعظم النعم التي تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. المسألة السادسة أن تعبير الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأصغر أو شرك الطاعة أو شرك الطاعة إذا لم يقصد به معنى العبودية. فإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر كما عليه عباد القبور الذين يسمون أولادهم عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو غير ذلك. هذا لا يقصدون في الغالب أنهم يقصدون التألم لا يقصدون مجرد التسمية وإنما يقصدون التألم بذلك والتعبد لهذه الأشياء هذا يعتبر من الشرك له. لكن لو أن مسلما موحدا وقع في غلط يسمى عبد الكعبة والعبد وهو مسلم واحد ولم يقصد العبودية بمعناها الصحيح وإنما قصد مجرد التسمية يعتبر هذا من الشرك. لكنه من شرك الطاعة أو من شرك الألباب مثل لولا الله وأنت ما شاء الله وشرك وما أشبه ذلك من شرك الألباب. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله المسلمين في أسمائه. وقال: وكان أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يكتبه في أسمائه يشركون، يعني أمره الله من الإله والإجزاء والعزيز. قال الله يكتبه فيها ما ليس منها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه المشركون، وعنه سموا الله اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يلحدون في أسمائه يقولون فيها ما ليس منها أو يجعلون منها ما ليس فيها يجعلون فيها ما ليس منها. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، لأن مسألة التوسل مسألة ظل فيها خلق كثير من الناس من قديم الزمان. فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، خلوهم وسيلة بينهم وبين الله، هذه فرجتهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يزعمون، فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل من باب الوسيلة. رد الله تعالى عليهم القرآن أن هذا التوسل وهذا العمل كفر وشرك، وأنه لم يشرعه سبحانه وتعالى لعباده. وجاء من بعدهم القبوريون والصوفية، ومن قبلهم الرافضة والباطنية، كلهم نحوا هذا المنح الذي نحاه المشركون، فصاروا يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكننا اتخذناهم وسائل وسيلة بيننا وبين الله، اتخذناهم من باب الوسيلة. وربما أو كثير منهم يحتجون أو يستدلون بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وبقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فظنوا أن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها إليه أنها جعل وسائل بينهم وبين الله، هكذا فهموا، وهذا فهم باطل لم يرده الله سبحانه وتعالى، بل انكره على المشركين، انكره على المشركين وحكم بانه كفر وانه شرك نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بين انه كفر وانه شرك ونزه نفسه عنه، فهو لم يشرع لعباده ابدا ان يجعلوا بينهم وبينه وسائط من الخلق يبلغونه حاجات عباده ويرفعون اليه حاجات عباده، لم يشرع هذا، وانما امر بدعائه مباشره وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم. ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. ولم امر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشره لانه يسمع سبحانه وتعالى، يسمع السر واخفى ويعلم احوال عباده، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، انما تتخذ الوسائط والوسائل عند من لا يعلم احوال الناس ولا يعلم احوال الرعيه من الملوك والرؤساء من البشر، تخفى عليهم احوال الرعايه واحوال الناس وحاجات الناس، يحتاجون الى من يبلغهم. اما الله جل وعلا فانه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع السر ويعلم ما في القلب ولو لم يتكلم الإنسان، فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مبلغين ومتوسطين بينه وبين عباده. أما استدلالهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني استدلال المتأخرين من المشركين من هذه الأمة، فإن كتبهم مملوءة من الاستدلال بهذه الآيات يروجون بها على الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالآيتان لم يرد الله منهما اتخاذ وسائط بينه وبين عباده، وإنما معنى التوسل في اللغة التقرب، يقال توسل إليه تقرب إليه، ووسل إليه قرب منه، والواصل اسم فاعل للوسل بمعنى الواصل هو المتقرب، والوسيلة هي السبب، الوسيلة هي السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة، الوسيلة السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله؟ طاعته سبحانه وتعالى وعبادته، ما شرعه على ألسن أنبيائه ورسله من عبادته وحده لا شريك له، ها هذه الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني العزير والمسيح ومريم عليهم السلام الذين دعاهم اليهود والنصارى من دون الله زاعمين أنهم وسائل بينهم وبين الله، الله أخبر أنهم هم يتوسلون إلى الله أيهم أقرب، المسيح يعبد الله ويتقرب إليه، ومريم أم المسيح تعبد الله وتتقرب إليه، وعزير يعبد الله ويتقرب إليه بالطاعة، فكيف يكونون هم وسائل للناس وهم يتوسلون إلى الله بطاعته وعبادته، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، أقرب أو أيهم أقرب يفسر قوله يدعو ولا إلى ربهم الوسيلة أي القرب، أي القرب من الله. وما هو الذي يقرب من الله؟ طاعته سبحانه وتعالى والعمل لمرضاته، هذا هو الذي يقرب من الله. كما أن الكفر والمعاصي يبعد عن الله، فإن الطاعة تقرب من الله، ولذلك سميت قربة، سميت الطاعة قربة، سميت الطاعات قربات، بمعنى أنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة في هذه الآية هي الطاعة والقربة وليست الأشخاص. وكذلك قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أن يعملوا بطاعته وشرعه الذي يوصلكم إليه ويقربكم منه. وليس معناه اجعلوا وسائط من المخلوقين بينكم وبين الله، هذا لم يشرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك بطل تفسير هؤلاء للوسيلة، لأن اتخاذ الأشخاص بينهم وبين الله إما بذواتهم يتوسلون بذواتهم أو يتوسلون بجاههم أو يتوسلون بمنزلتهم عند الله، كل هذا باطل. لا يجوز التوسل لا بذات المخلوق ولو كان من أفضل الخلق، ولا يجوز التوسل بجاهه بجاه المخلوق، وإن كان المخلوق له جاه عند الله سبحانه وتعالى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وعن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المفضلين، لا نجاح عند الله، هذا لا نجحد. ولكن الله لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاه هؤلاء أبدا. هاتوا لي آية ولا حديث أن الله أمرنا أن نسأل بجاه أحد من الخلق، أبدا ما تجد شيء. وأما الحديث المكذوب الذي فيه إذا سألتم الله، أو الحديث الذي يقول إذا توسلوا إلى الله بجاهي، نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عالي، هذا حديث مكذوب لا تجده في أي كتاب من كتب السنة، وإنما هو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه توسل والوسيلة، لأنه مخلوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوجد في دواوين السنة المعتبرة أبدا. وكذلك التوسل إلى الله بمنزلة المخلوق عند الله، المخلوق إن كان له منزلة كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأولياء لهم منزلة عند الله ومكانة، لكن الله لم يشرع لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عند الله، وإنما أمرنا أن نتوسل إليه بعملنا نحن لا بعمل غيرنا، بعملنا نحن طاعة نطيع الله ونتقرب إليه. أما إن فلان عند الله له مكانة وله جاه وله، فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء، هذا خاص بهم. الله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد ولا بذات أحد ولا بمنزلة أحد عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله باطل. إذن تبين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة، هي التي تقرب إلى الله عز وجل وتدني من الله عز وجل. أما اتخاذ الوسائط من الخلق بين الله وبين عباده فهذا لم يشرعه الله ولا رسوله، وهو باطل. ثم إن صحبه شيء من التقرب إلى المخلوق فالذبح له والنذر له صار شركا أكبر، وإن لم يصحبه شيء من التقرب إلى المخلوق وإنما هو مجرد توسط فهذا بدعة، هذا بدعة وسيلة إلى الشرك. فالسؤال بالجاه والسؤال بحق الذي أو بمنزلة النبي أو بالنبي ذاته، هذا يعتبر إن لم يصحبه عبادة للمخلوق يعتبر بدعة، بدعة يعتبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله، وهي وسيلة من وسائل الشرك، لأنه إذا بدأ بالأول يتوسل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقه عند الله فإنه يتدرج إلى أن يعبد هذا المخلوق مثل ما حصل للمشركين قديما وحديثا، بدأت مسألتهم من مجرد التوسل وانتهت بالشرك، الشرك الأكبر المخرج من المنزل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو مناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب عظيم، لأن هذه الشبهة ظل بها أكثر الخلق قديما وحديثا، لأنهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. التوسل على قسمين، توسل ممنوع وقد عرفناه، توسل بجاه المخلوق أو بحق المخلوق ومنزلته أو بذاته، هذا ممنوع، وهو إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما التوسل المشروع هو الذي جاء في الكتاب والسنة، جاء في الكتاب والسنة ذكره والأمر به، ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي صدر بها الشيخ الباقر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل المشروع أنواع، أولا التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجتك، ان كان حاجتك المغفره تقول يا غفار، وان كان حاجتك الغنى تقول يا غني اغنني، وإن كان حاجتك الرحمة تقول يا رحمن ارحم، كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولا يناسب أن تجيب اسم غير مناسب لحاجتك، فلا تقول اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم، هذا ما هو مناسب، اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم، هذا ما هو مناسب، اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أو تقول اللهم اغفر لي إنك العزيز القهار، هذا ما يصلح، أو المنتقم أو الجبار، ما يصلح هذا، غير مناسب، يجيب الاسم المناسب لحاجتك، اللهم انتقم من الكفار انك انت العزيز الجبار، نعم هذا مناسب، هذا مناسب الانتقام، اذا دعوت على الكفار بالانتقام تاتي بالاسماء المناسبه، انك عزيز ذو انتقام، يا جبار يا قهار يا قوي، إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى. فالنوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين، إذا كان هناك صالح من الصالحين حي موجود تأتي إليه وتقول ادعو الله لي أن يغفر لي، أن يرزقني، أن يشفيني، أو إذا قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله لهم بالغير، هذا مشروع، قد استسقى الذي استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لدعاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إنا كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وسلم، وإننا نستسقي بعم رسولك قم يا عباس فادعو. فدعا العباس والناس يؤمنون، هذا توسل بدعاء الصالحين، وكما توسل معاوية رضي الله عنه بدعاء أبي يزيد الجرشي وغيرهم، توسل بدعاء الصالحين تطلب من العبد الصالح أن يدعو لك أو يدعو للمسلمين، هذا مشروع لأن الله أمر بالدعاء، ودعاء الصالحين حريم أن يستجاب لصلاح وقربه من الله سبحانه وتعالى. أما الميت فلا يجوز أن تطلب منه شيئا، فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين تقول ادعوا الله لنا، لأن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لما عذبوا وما بينه وبين قبر الرسول إلا أمثال، وما ذهبوا إليه، وإنما طلبوا من العباس. يوم العباس حي حاضر يستطيع أن يدعو، أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ميت، ولا يجوز أن يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا غيره. هذا التوسل بدعاء الصالحين. الثالث التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم المخرج، فكل منهم توسل إلى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل، هذا توسل بعفته عن الحرام، وهذا توسل ببره لوالديه، وهذا توسل بأمانته وحفظه لحق الأجير حتى جاء وأعطاه إياه ففرج الله عنهم، هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا بما توسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم داعي لعيسى عليه الصلاة والسلام، هذا التوسل المشروع، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا مشروع، توسل بالتوحيد أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وتوسل إلى الله بالتوحيد، وكما توسل ذنون عليه الصلاة والسلام وفي وقت الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك، هذا بالتوحيد، إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه، اعترف بذنبه، وهذا من الوسائل، إن الإنسان يعترف بذنوبه ويسأل من الله أن يغفر، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، الاعتراف اعتراف المسلم بذنوبه وطلبه من الله أن يغفر له هذا من الوسائل المشروعة، فإذا تتبعت الكتاب والسنة عرف توسل المشروع لأنواعه، أما التوسل الممنوع فهذا ليس له ذكر في الكتاب ولا في السنة لأنه غير مشروع، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى، هذه الآية كقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكقوله تعالى في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى، فهذا إخبار من الله جل وعلا أن له الأسماء وأنها حسنى، والحسنى أي البالغة في الحسن أعلى، لا شيء أحسن منها، ليس هناك أسماء أحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالحسنى هي المتناهية في الحسن التي ليس هناك شيء أحسن منها. فكل أسماء الله حسنى، كلها، كل أسماء الله حسنى، ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب علم. الله جل وعلا له أسماء لا يعلمها إلا هو، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه ولم ينزله في كتابه، ومنها ما استأثر الله به لم ينزله في كتابه ولم يعلمه أحد من خلقه. فعلى ثلاث أقسام كما في هذا الحال، على ثلاثة أقسام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر، وإنما هذه 99 موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة موصوفة بذلك، وليس المعنى أنها هي منتهى أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى أحصاها، معنى أحصاها له ثلاثة، إحصاؤها ثلاثة أنواع، إحصاء هذه 99 ثلاثة أنواع. إحصاؤها بمعنى عدها، والنوع الثاني معرفة معانيها، والثالث العمل بها، هذا معنى إحصائها. لا بد من هذه الثلاثة الأمور، من عمل هذه الثلاثة الأمور فقد أحصاها، أما مجرد أن يكتبها أو يعدها عد فقط وهو لا يعرف معانيها، أو أنه يعرف معانيها لكنه لا يعمل بها، فإنه لا يحصل على هذا الوعد الكريم. فلا بد من ثلاثة الأمور في إحصائها: أولا عدها إلى أن تصل إلى 99، بشرط أن تكون من الكتاب والسنة الصحيحة، بشرط أن تكون من الكتاب والسنة الصحيحة. ثانيا لا بد من معرفة معانيها. ثالثا لا بد من العمل بمقتضاها، يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها. وأما ما جاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث، هذا من عمل بعض الرواة، مدرج في الحديث. الحديث ينتهي عند قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أما ما بعده من 99 اسم مذكورة في الرواية فهذه مدرجة في الحديث، كما نبه على هذا أهل العلم. فهذه الآية تدل على إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى ردا على الجهمية، ردا على المشركين وعلى الجهمية ومن نفى أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أنها كلها حسنى، في الآية أنها كلها حسنى، وفيها مشروعية التوسل إلى الله تعالى بها ودعائه بها، أدعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم أكرمني، يا تواب تر علي، إلى آخره، يعني تأتي بكل اسم يناسب حاجتك مع الله سبحانه وتعالى، فادعوه بها. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، ولا تلتفتوا إلى الذين يلحدون. الإلحاد في اللغة الميل، الإلحاد في اللغة الميل عن الشيء، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر، إلى شق، مائل إلى شق القبر، سمي لحدا لميله. أما الإلحاد في أسماء الله ذكروا له عدة معاني، منها جحودها، أعظم الإلحاد فيها جحودها ونفيها كما نفتها الجهمية، هذا أعظم الإلحاد. فالذي يقول إن الله ليس له أسماء، لأن الأسماء موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها صار في التشبيه، هذا جاحد لأسماء الله ملحد فيها والعياذ بالله، أعظم الإلحاد. وهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر، من جحدها فقد كفر. النوع الثاني تأويلها، يثبتها كما جاءت لكنه يؤولها، كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، الذين يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها من الصفات، ما تدل عليه من الصفات، يعني كل هذه الأسماء كل اسم منها يدل على الصفة، الرحمن يدل على الرحمة، الغفور يدل على المغفرة، العزيز يدل على العزة والقوة والمنع والغلبة، وهكذا كل اسم منها لو يشتق منه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، القدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم منها يدل على صفة. فالذي لا يثبت الصفات هذا ملحد في أسماء الله، لأنه جحد معانيها وجعلها ألفاظا مجردة لا تدل على شيء، كما فعلت المعتزلة وغيرهم ممن قلدهم من نفاة الصفات أو نفاة بعض الصفات. النوع الثالث تسمية المخلوقين بأسماء الله، مثل ما فعل المشركون من تسمية الله من اسم الإله، والعزة من اسم العزيز، فجعلوا أسماء الله أسماء لمعبودات المشركين، هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم أنواع الإلحاد في أسماء الله، أولا جحدها وإنكارها، ثانيا جحد معانيها مع إثبات ألفاظها، ثالثا اشتقاق أسماء الأصنام منها، اشتقاق أسماء الأصنام منها من أجل تعظيم الأصنام، كما سموا الله من اسم الإله والعزى من اسم العزيز، وبعضهم يقول الملاك من اسم المنان، من اسم المنان. فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يشتق لنا أسماء للأصنام من أجل تعظيم الأصنام. ومعنى ذروهم يعني اتركوهم، ولا تلتفتوا إلى قولهم ولا تعتبروه شيئا، وليس معناه أنهم يتركون ولا ينكر عليهم ولا يحذر منهم، لا، يجب الإنكار عليهم ويجب التحذير من منهجهم وتبيين بطلانه للناس. إنما معنى ذروهم يعني لا تلتفتوا إلى قولهم ولا تعتبروه شيئا، بل اعتبروه باطلا لا حقيقة له، وارفضوه رفضا تاما، هذا معنى ذروهم. أو أنه من باب التهديد، من باب التهديد والوعيد، مثل ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا من باب التهديد، باب التهديد لهذا الظالم، فقوله وذروا الذين يلحدون في أسماءه، ولذلك قال بعدها سيجزون ما كانوا يعملون، ويقول هذا من باب الوعيد، يعني أنا أتولى جزاءهم، أنا أتولى جزاءهم، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد. فدل على أن الذي ينكر أسماء الله أو يؤولها بغير معانيها الصحيحة أو يحرفها إلى مسميات الأصنام أنه ملحد متوعد بأشد الوعيد. ثم نفر عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي ابن عباس يلحدون يشركون في أسماء الله وذروا الذين يلحدون في أسماء أي يشركون في أسماء الله. ما معنى يشركون في أسمائه؟ معناه أنهم جعلوا لله شركاء في أسمائه فما سموا معبوداتهم بالآلهة الإلهية والإله هذا من صفات الله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير والحكيم العليم. فتسمية الصنم بالإله هل من الإشراك بالله عز وجل. وقيل معنى يشركون الشرك في العبادة لأن الشرك في العبادة شرك في أسماء الله سبحانه وتعالى وعنه أي عن ابن عباس أن معنى يشركون في أسمائه أنهم سموا الأصنام الكبار المعروفة عند العرب اللات والعزة سموها اشتقوا لها من أسماء الله سموا اللات من الإله هذا على قراءة التخفيف رأيتم اللات تخفيف أما على قراءة التشجيع رأيتم اللات فهو استمتاع من لتة بمعنى لتة السويق وكان في الأصل رجلا صالحا يلب السويق للحجاج ويطعمه الحجاج ثم ما فبنوا على قبره وعكفوا عليه لأنه من الصالحين فخلوه وسيلة بينهم وبين الله على قراءة اللات بالتشديد اسم فاعل. وهذا الصنم كان للطائف لثقيف ومن حوله والعزة كانت لأهل مكة وكانت قريبة من عرفات وهي عبارة عن شجرات تمر عليها حائط عليها بناء وكانوا يعبدونها من دون الله. وأما مناس فهي لأهل المدينة للأوس والخزرج ومن حولهم وكانوا يحرمون من عندها للحج قريبة من المدينة مناس. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأزال الأصنام التي في الكعبة وحولها أرسل إلى هذه الأصنام الثلاثة أرسل إليها من هدمها ومحاها من الوجود والحمد لله ولم تعد والحمد لله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. هذه الأصنام الثلاثة الكبار فرأيتم اللات والعزى ومناس الثالثة الأخرى يعني هل أغنتكم هل نفعتكم هل أفادتكم بشيء وأنتم تعبدون على باب التحدي سؤال إنكار وتعجيل لهم لأن هذه لم تنفعهم شيئا. وعنه سموا الله من الإله العزى من العزيز. وعن الأعمش لقبه الأعمش أما اسمه فهو سليمان بن مهران الإمام الجليل في الحديث والفقه والتفسير. عن الأعمش إنهم جعلوا لله فيها شركاء أدخلوا فيها ما ليس منها أنهم أدخلوا فيها أو جعلوا فيها ما ليس منها؟ لأن القاعدة في أسماء الله أن لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة. فما لم يسمى الله به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يطلق على الله. لكن المشركون سموا الله بما لم يسمى به نفسه، جاءوا بأسماء فسموا الله بها، هذا من الإلحاد في أسماء الله. كما سمت النصارى معبودات عند الرب، أو سموا الله عز وجل بالأب، سموا الله بالأب. النصارى يسمون الله الأب ويسمون عيسى الابن، يقولون عيسى ابن الله. إذا من هو أبوه عندهم؟ تعالى الله هو الله عنده، فيقول الله هو الأب وعيسى هو الابن، تعالى الله عما يقول. فإطلاق الأب على الله هذا من الإلحاد الذي فعله النصارى، لأنهم سموا الله بما لم يسم به نفسه ولا سمته به رسله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، كما يقول الأعمى جعلوا منها ما ليس منها. فهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن ابن عباس وعن الأعمى تدل على مسائل. المسألة الأولى بيان التوسل المشروع، وهو التوسل بأسماء الله وصفاته. المسألة الثانية بيان التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله بجعل واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وجل، كأن يقول أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بمنزلة نبيك أو ما أشبه ذلك. هذا هو التوسل الممنوع، أو أسألك بحق فلان أو علان إلى غير ذلك، أو بحق الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني أو بجاهه، كل هذا ممنوع، أنه لم يشفعه الله ولا رسوله.